الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس القراءة والتعليق على كتاب مختصر الكلام في شرح بلوغ المرام للشيخ فيصل آل مباركي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على كتاب القضاء، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه في دينه والفهم عنه وعن نبيه والعمل وفق ذلك، فعلى بركة الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله: كتاب القضاء. قال الشارح: الأصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الآية. وقال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، الآية.
الفقهاء رحمهم الله يذكرون كتاب القضاء بعد الحدود والأيمان، لأن الذي ينفذ الحدود هو ولي الأمر المسلم أو من ينوب مقامه، والذي يقضي بين العباد هم القضاة. وإذا لم يقوموا هم بوظيفتهم فهم الذين يأثمون، وأما أحد الناس فليس يلزمهم القضاء ولا يلزمهم أن يكونوا منفذين لحدود الله التي تلزم المجتمع، وإنما الواجب على المسلم أن يلتزم ما أمره الله به ورسوله. وإذا كانت المسألة متعلقة بالقضاء والحدود فهذه من وظائف ولي الأمر المسلم، يجب عليه أن يقيمها. نعم.
قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: فيه التحذير من الحكم بالجهل أو بخلاف الحق مع معرفته. قال العلماء: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته، ولا يجوز للإمام توليته. قال: في الاختيارات الواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرياسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. ما يستفيده المتولي بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف. وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتوى بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. والولاية
يعني
لها
بالنسبة للحكم بالجهل والحكم على خلاف الحق، إن كان عن علم وإرادة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان عن خطأ وزلة وتأويل فهذا بحسبه. ولا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء. طيب، إذا كان غير المجتهد، إذا كان المجتهد غير موجود مثل ما هو الحال الآن، أكثر القضاة، ما نقول كلهم حتى لا نظلمهم، أكثر القضاة اليوم لا يملكون آلات الاجتهاد، فعند الضرورة يولى من ليس بمجتهد ولكن يؤمر بالنظر في القضايا التي أفتى بها المجتهدون فلا يخرج عنها. يقضي على نحو مما قضى به السابق. نعم.
قال رحمه الله: والولاية لها ركنان: القوة والأمانة. فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله. ويشترط في القاضي أن يكون ورعا فيه صفات ثلاثة، ومن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي وهو مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد أنه لا بد أن يحكم بالعدل، ولا يجوز استفتاء من إلا من يفتي بعلم وعدل.
يعني الفتية منزل في منزلة القضاء، لأن بعض الناس يستفتي ليعمل ويلزم نفسه بالفتية، حاله حال إلزام القاضي الناس بالقضاء، ولهذا لا ينبغي للإنسان يفتي ما لم يكن عنده علم. نعم.
وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وعرفهما بالتقليد، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما يندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه. فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد. ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وتكلم الصحابة فيها وإلى اليوم بقصد حسن انتهى.
التقليد لا يجوز إذا كان الإنسان عنده آلات معرفة الحكم، وإنما التقليد يصار إليه عند الضرورة، سواء كان التقليد في القضاء أو في الإفتاء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الشارح: فيه التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه وعظم خطره. قال الشوكاني: إنما يصح القضاء إذا كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث.
يعني هذا وعيد شديد بالنسبة لمن ولي القضاء. من ولي القضاء قد ذبح بغير سكين. طيب، والذي يبحث ويأتي بالواسطات ويحرص ليتولى القضاء، لا شك أن العقوبة أعظم، والجزاء من جنس العمل. من طلب القضاء لم يعن، ومن لم يطلبه أعين. وعلى هذا فانظر إلى الذين ينصبون أنفسهم قضاة على الناس، فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، يحكم على خصومه، مع أن القاضي لو كان بينه وبين خصمه قضية ما جاز له أن يحكم فيها، ويجب أن يتولى الحكم شخص ثالث. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب تجنب الولايات. وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه، من لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. أخرجه أبو داود الترمذي.
هذا الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذا الحديث يدل على استحباب تجنب عموم الولايات سواء كان قضاء أو إفتاء أو إدارة أو وكالة أو وزارة أو قضاء أو إمارة. ولذا هذا جاء في حديث أبي ذر قال إن استطعت أن لا تتأمرن على اثنين فافعل. وجاء في بعض الأحاديث من تأمر على عشرة فلم ينصح لهم جي به يوم القيامة يداوه مغلولتان إلى عنق. هذا يدل على شدة عظيم طلب الإمارة والحرص على الولايات. وفي رواية الطبراني أولها ملامة، يعني أول ما يطلب الناس الإمارات يلومونها الناس. كيف يلومونها؟ والله قصر في كذا، ما سوى لنا شيء، صح ولا لا؟ وثانيها ندامة، ندامة يعني عند الغرغرة يندم، أو لما يمرض يندم يقول ليتني ما توليت ليتني ما فعل. وثالثها عذاب يوم القيامة، إما أن يكون أولها ثانية ثالثة لترتيب الأوقات، أو يكون المقصود ترتيب هذه الأمور كلها على طلب الإمارة. نعم.
قال رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن الحق واحد، فمن اجتهد وأصاب فهو مأجور باجتهاده وإصابة الحق، من اجتهد فأخطأ فهو معذور ومأجور لاجتهاده. والمجتهد هو المتمكن من أخذ الأحكام من الكتاب والسنة على حسب قدرته، وإن لم يجد اجتهد رأيه واستعان عليه بأقوال العلماء وخير الراجح منها عنده، والأقرب إلى العدل والإصلاح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه قاضيا إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد.
هذا الحديث متكلم في إسناده، ولكن الصواب أنه حديث حسن وإن ضعفه جمع من الحفاظ. وأما الاستدلال على نكارة اللفظ فليس فيه ما ينكر لفظه، لأن قوله بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن السنة أوسع من الكتاب، ما لا يوجد في الكتاب فمظنته السنة، لهذا جاء هذا الترتيب، وإلا فالكتاب حجة والسنة حجة. قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يشوش الفكرة ويشغل القلب عن استيفاء ما يجب من النظر، ومثله الجوع والعطش والمرض والهم والنعاس ونحوها.
كل ما كان مشغلا يمنع صحة التفكير فإنه يكون مكروها أو محرما أن يقضي في وقته القاضي أو يفتي في وقته المفتي. هذه هي القاعدة. كل ما كان مشغلا مشوشا للذهن فلا ينبغي وقتها للقاضي أن يحكم. وذكر المصنف بعض الأشياء: الجوع والعطش والمرض والهم والنعاس ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجل فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، قواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. قال شارح: الحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولا، ثم يسمع جواب المدعي مدعى عليه، ولا يجوز له الحكم قبل جواب الآخر. ومن أحسن ما ورد عن السلف آداب القاضي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي موسى رضي الله عنه. ولفظه
يعني الإنسان لا ينبغي أن يحكم حتى يسمع من الجهة، وعلى هذا فسر قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قيل الحق هو أن لا يحكم إلا بعد السماع من الخصم، ثم يحكم على نحو البينة. وفي القضايا فيه مدعي وهو الذي يدعي الحق، وفيه مدعى عليه وهو الخصم، وفيه الدعوى وهي القضية. وقد يكون المدعي أصيلا وقد يكون وكيلا، قد يكون المدعى عليه أصيلا وقد يكون وكيلا، وقد تكون القضية حادثة وقد تكون قديمة. فصارت الأقسام ستة الآن. نعم.
قال عمر رضي الله عنه في كتابه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة، فاقضي إذا فهمت، وامضي إذا قضيت، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
ما وجه ذكر الذكر هنا؟ فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، لأنه إذا كان المقصود كثرة الذكر يعني ذكر الله، فلأنه يجلي القلب وينور البصيرة ويشرح الصدر، ويدرك الإنسان ببصره النافذ الحق. نعم.
قال رضي الله عنه: آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. من ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته حقه، وإلا استحتل عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى. ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم فيما يخترج في صدرك مما ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق.
هذا ما يسمى بمفهوم النص أو المقيس على المنصوص عليه. لذلك كثيرا ما يقول ابن قدامة: وليس في المسألة نص ولا ما يفهم من النص، وهو الذي يسميه بعضهم بقياس الأولى أو بقياس المساوي أو بقياس الطرد أو بقياس العكس، أيا كان. نعم.
المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو نسب أو قرابة
أو
قرابة.
ظنينا أي مظنة الحيف في شهادته لولائه أو لنسبه أو لقرابته. ولابن القيم رحمه الله كلام ماتع واسع شامل في شرح هذه الرسالة في كتابه إعلام الموقعين. نعم.
قال رضي الله عنه: فإن الله تعالى تولى لكم السرائر والدرأ بالبينات والأيمان.
ودرأ الحدود، يعني ادفع الحدود بالبينات والأيمان. ودرأ بالبينات والأيمان. نعم.
قال: وادرأ بالبينات والأيمان، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء عند مواطن الحق يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. من تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله.
لذلك ينبغي للعبد أن يصلح سريرة. من تخلق للناس بما ليس في قلبه شانه الله، اللي يظهر للناس شيء وحاله مع الله شيء آخر يشينه الله، يبين عواره ولو بعد حين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. قال الشارح: حديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما أخذه بقوة حجته إذا كان باطلا في نفس الأمر. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما أخذه بقوة حجته إذا كان باطلا في نفس الأمر. إذن هل نستطيع أن نقول إن قضاء الحاكم أو قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا ولا ينفذ باطنا، فلا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال في نفسه، وإنما القضاء يكون نافذا بأدلة أخرى في نفسه ظاهرا. هذا قول جماهير العلماء، أن قضاء القاضي لا يكون نافذا إلا ظاهرا، وأما باطنا فلا، يعني في الأمور الخفية. وقالت الحنفية إن قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا في الأمور، في أمور المعاملات. يعني لو أن قاضيا طلق امرأة إنسان وادعت هذه المرأة الضرر، فطلقها القاضي للضرر وهي كاذبة، فعند الجمهور أن هذا القضاء لا يقع لأنها كاذبة، والحاكم قضى أو القاضي قضى بناء على كذبها، فهي آثمة. وأما عند الحنفية فإنه يعتبر طلاقه صحيحا وهي آثمة، وإذا تزوجت لا تكون زانية. نضرب مثال آخر: حينما يحكم القاضي بأن هذه الأرض لك أنت يا أبو يوسف، ويعلم القاضي أن هذه الأرض ليست لك وأعطاك إياه يحابيك يداريك لأنه يعرفك، عند الجمهور قضاء القاضي لا ينفذ إذا كان باطلا، سواء من جهته أو من جهة دعاوى الخصم. عند الحنفية ينفذ ويكون آثما. عرفنا الفرق؟ نعم. يعني مثال آخر لعله أوضح: لو جاء رجل بصبي فقال: يا أيها القاضي، هذا ابني. هو يعرف أن هذا ما هو ابنه، وجاب اثنين من الشهود، فحكم القاضي بأنه ابنه ونسب إليه، وهو يعلم أنه كاذب. فعند الحنفية هو آثم والابن ابنه، لأن القاضي حكم. وعند الجمهور لا ينفذ هذا الحكم لأنه جائر مبني على دليل كاذب. نعم.
شيخ، المراد بعدم النفوذ يعني قضاء ولا بينه وبين الله؟
إذا كان المقصود قضاء، قضاء القاضي قضى انتهى. المقصود بينه وبين الله. المقصود بينه وبين الله. نعم.
زين شيخ، مثال المرأة التي كذبت، يعني هي عند الجمهور إذا حتى تزوجت تكون زانية.
تكون زانية. نعم. لأن الطلاق كان مبنيا على كذب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم بضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. قال الشاعر: الحديث دليل على وجوب نصر الضعيف حتى يؤخذ حقه من القوي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة.
الله، في تمرة. يدعى القاضي، يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. وفي رواية: يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز السديس حفظه الله كان أبوه قاضيا وجده قاضيا، فكان أبوه منذ الصغر يأخذه معه إلى مجلس القضاء، ولذلك إذا رأيته تهابه تظنه قاضيا. يقول حفظه الله، يقول: فلما تخرجت من جامعة الإمام عينت قاضيا، يقول: من شدة ما كنت أرى من خوف أبي من القضاء ما توليت القضاء فأبيت. فجلس سنة وأشهر وهو معين قاضي، هو ما يروح، يرجو أن يفنشونه، هم ما يفنشون، إلى أن أتى وتوسط والحمد لله ترك القضاء وأصبح مدرسا في الجامعة الإسلام. بعض الناس يفر من القضاء وبعض الناس يركض إلى القضاء. الله المستعان. كم من زملائنا ممن كانوا طلاب علم بحثوا عن الشفعاء والوسطاء ليتولوا القضاء فحرموا العلم. هذه مسألة عظيمة يا أخوة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على شدة حساب القضاة العادلين، فكيف حال الجائرين؟
لا تسأل عن الجائرين، لا تسل عن حال الجائرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولهذا تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء. وفي ترجمة عبد الله بن وهب في الغربان أنه كتب إليه الخليفة فاختفع في بيته، فطلع عليه بعضهم يوما فقال: يا ابن وهب، ألا تخرج وتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين؟
ها، وش تختار؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين؟ سبحان الله. ولهذا أيها الإخوة ضرب الإمام أبو حنيفة على القضاء فلم يتولى، وضرب مالك على القضاء ولم يتولى، واستخف الشافعي حتى لا يتولى القضاء، وشفع له محمد بن مدسن الشيباني وترك. وهذا عبد الله بن وهب كتب إليه الخليفة فخاف أن يتولاه القضاء فهرب واستخف. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ما استخلف الله من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. رواه البخاري وغيره. فينبغي لمن ابتلي بشيء من هذه الولايات أن يتحرى العدل ويحذر من خلطاء السوء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل الحديث. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. رواه البخاري. قال الشارح: فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين.
وهذا بالنسبة للحكم والقضاء باتفاق العلماء، ليس بينهم خلاف، وإنما الخلاف بينهم وقع فيما هو دون ذلك، هل هي من الولايات العامة أو لا. فأبو حنيفة رحمه الله، وهو قول جمع من الحنفية، أنهم لم يكرهوا ولاية المرأة في الولايات التي لا تكون عامة، والجمهور على كراهة ولاية المرأة مطلقة. نعم، كراهة التحريم طبعا.
قال رحمه الله عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود الترمذي. قال الشارح: الحديث دليل على أنه يجب على من ولي أمرا من أمور عباد الله ألا يحتجب عنهم، وأن يسهل الحجاب.
ماشي، ممكن الحجاب يعني اللي يختصر الطريق على الناس، أو يسهل الحجاب، يأمرهم بأن يسهلوا إدخال الناس عليه. نعم.
قال: وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. قال الشارح رحمه الله: الراشي الذي يعطي من يعينه على باطل، والمرتشي الآخر، وزاد أحمد والرائش وهو الذي يمشي بينهما. والحديث دليل على تحريم الرشوة، وهو إجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل أو غيرهما. قد قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت الآية. وحاصل ما يأخذه القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فرشوة حرام، وكذا الهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيها. وأما الأجرة فإن كان الحاكم رزق من بيت المال فهو حرام، وإلا جازت له على قدر عمله مع الكراهة. وأما الرزق من بيت المال فلا بأس به.
هذا هو الصواب، الرزق من بيت المال لا بأس به، ولكن أن يأخذ القاضي من الناس أو المفتي فهذا من السحت وهو من الرشوة. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه داود صححه الحاكم. قال الشاعر: الحديث دليل على مشروعية قعود الخصمين بين يدي القاضي. وأخرج ابن نعيم في الحلية بسند أنه قال: وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها، فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا. فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه، وجلس علي فيه، ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس. وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق، فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: والله صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، ولكن لا بد لك من شاهدين. فدعا قنبرا والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه.
إنها لدرعه. سمعت. نعم.
فشهدا إنها لدرعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك فلا نجيزها. فقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: اللهم نعم. قال: فلا تجيز سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي: خذ الدرع. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي. صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فوهبها له علي رضي الله عنه، وأجازه بـ900، وقتل معه يوم صفين انتهى. تتمة. قال الشوكاني رحمه الله: ويحكم الحاكم بالإقرار أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه انتهى.
هذا يسمى ترتيب البينات أو ترتيب الأدلة. أي شيء يقدم؟ الإقرار، هذا رقم واحد، وشهادة رجلين هذا رقم اثنين، وشهادة رجل وامرأتين هذا رقم ثلاث، وشهادة رجل ويمين المدعي هذا رقم أربع، أخيرا وهو أضعفها يمين المنكر مع يمين الرد. نعم.
وقال البخاري رحمه الله: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا انتهى، والله أعلم.
يعني هل يجوز للقاضي أن يحكم بظنه بدون الأدلة السابقة؟ صنيع البخاري يدل على ذلك، لأنه قال: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه، لأن العلم مقدم على الأدلة التي تحتمل الظن. ولكن الذي يظهر أن صنيع البخاري يدل على جواز ذلك في الأمور الخاصة المتعلقة بالأموال بين الزوجين لا عموم القضاء.
قال رحمه الله: باب الشهادات.
أي بعلمه اليقين ليس بالظن طبعا. نعم.
باب الشهادات. والشهادات جمع شهادة وجمعت لإرادة الأنواع.
الشهادات جمع شهادة، وهذا اسم جنس. طيب لماذا إذن قال الشهادات شهادة؟ شهادات جمع لإرادة الأنواع لأنها أنواع عدة. نعم.
قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. قال الشاعر: الحديث دليل على أنه إذا كان عند الشاهد شهادة بحق أنه يبينها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: ما يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، فهو محمول على شهادة الزور. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. متفق عليه.
أنا في خطأ في ضبط الحديث، ولا ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، لأنه من نذرة وليس من أنذرة، أنذرة غير نذرة.
تشكيل مبني لما يسمى له ينذرون.
كيف مبني؟
خطأ، مبني مجهول.
إيه؟ لا لا، ينذرون وينذرون ولا يوفون. أحسنت، خوفهم يعني، وليس المقصود التخويف، المقصود النذر. وينذرون ولا يوفون، نعم، ويظهر فيهم السمن. نسأل الله السلام والعافية. يقولون الناس اليوم، الناس يشتكون من شنو؟ من السمنة، كل شوي مسوين عمليات، صح؟ هذا ظاهر، نسأل الله السلام والعافية. نعم، هذا الحديث: قوم يشهدون ولا يستشهدون، المقصود به يشهدون ولا يستشهد ولا يستشهدون، يعني المبادرة للشهادة من غير حاجة، هذا قول. وقيل المقصود به الزور، وهذا القول الثاني. وقيل المقصود به لا مبالاة، وهذا الثالث، كلها صحيحة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والذين يلونهم التابعون، والقرن الثالث هم تابع التابعين. قوله ويظهر فيهم السمن، قال: أن يكثر فيهم الشحم لتوسعهم في المآكل والمشارب والملابس، فالدنيا أكبر همهم وبطونهم أكثر شغلهم.
الله المستعان. الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الحديث في فضائله وفضائل التابعين وتابع التابعين، ثلاثة قرون المفضلة. نعم، وإذا قيل السلف فهم المراد. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر إلا على أخي ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وابو داود. قال الشارح: الغمر الحقد والشحناء، القانع الخادم.
الغمر الحقد والشحناء.
أحسن عليك. الغمر الحقد والشحناء، والقانع الخادم لأهل البيت المنقطع إليهم. الحديث دليل على اعتبار العدالة في الشاهد وعدم التهمة.
يعني أي شخص يكون مظنة التهمة فإنه لا تصح شهادته. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. قال الشارح: في دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية، لأنه منهم حيث أشهد بدوي ولم يشهد قروية، لأنه متهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قروية، وحمله الأكثر على من لا تعرف عدالته. قال في الاختيارات: قال أبو العباس: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين الحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل.
على قول الشارح، لأنه منهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا، أو لأنه متهم. يعني على هذا يكون معنى الحديث لا تجوز شهادة بدويا لصاحب غريب، واضح؟ أما لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، هذا المعنى لا يحتمل. إذا قلت أن صاحب القضية متهم، قضية قضيته، ليش ما يشهد أهل قريته؟ ليش يجيب واحد من برا؟ هذا الدليل على التهمة، صحيح. فيكون المعنى لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، يعني لصاحب قرية، على بمعنى لا. ولكن الأشهر هو أن على بابه، لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. ولكن هذا كما قال الشراح رحمهم الله تعالى، إنما المقصود من جهلت عدالته. لماذا لا نجوز شهادة البدوي على صاحب القرية؟ لأن ما نعرف البدوي هذا عدل ولا مو عدل. نعم،
إن شيء غريب عنهم يعني.
لا، احنا ما نعرف، القاضي لا يعرف.
اي،
والان القاضي كيف يجوز شهاده البدوي؟ يجي يقول يا جماعه من يزكيه؟ ما حد يعرفه، فكيف تقبل شهادته؟ ولذلك في قديم الزمان كان في شيء اسمه المزكين. المزكون عند القاضي هم الذين يقولون اي هذا نعرفه، رجال مصلي ما عهد عنه كن، وبناء عليه القاضي يقبل شهادته. وإلى الآن في السعودية في شيء اسمه المزكين عند بعض القضاة. نعم.
قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب
يغني على المزكين اليوم ما تسمى بالصحيفة الجنائية. الجواب نعم. يعني يجي شخص يبي يشهد، عشان القاضي يقبل شهادته يأمر الشرطة والحكومة يقول جيبوا صحيفة الجنائية لهذا الرجل، هل عليه قضايا ولا لا؟ والله شاف الرجل عمره ما كذب، عمره ما دخل مغفر، هذا مظنة إيش؟ أن عدل. نعم، لكن لو أن كل يوم عنده قضية وكل يوم عنده مشكلة، واضح أن إيش صاحب مشكلة. نعم.
قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري.
نعم.
قال الشارح فيه دليل على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة، وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من الحال من غير كشف عن حقيقة السريرة.
الحقائق السرائر إلى الله عز وجل بعد انقطاع الوحي. نعم.
قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. قال الشارح لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. قال وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور لأن الحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه.
لأن أكثر أموال الناس مأكولة وحقوقهم ذاهبة بسبب شهادات الزور وقول الزور. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد ودع. أخرج ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. قال الشارح فيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقينا، ولا تجوز الشهادة بالظن إلا في مثل الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ونحوها.
ولا تجوز الشهادة بالظن، يعني مع وجود المظنة، إلا في مثل الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ونحوها. أو لا تجوز الشهادة بالظن الذي لا يتوصل فيه إلى اليقين أو العلم إلا في مثل الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ونحوها. نعم. الظن يعني الريبة، والظن الذي لم يصل إلى مرتبة العلم. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود النسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال الشاهد: الحديث دليل على ثبوت القضاء بشاهد وبيمين المدعي، وهو قول الجمهور. وقد أجمع العلماء أن الحدود والقصاص لا يثبتان بذلك.
باتفاق العلماء الحدود والقصاص لا يثبت بمجرد شاهد واحد ويمين، لا بد فيه من ما جاء من المنصوص عليه في الحدود وفي القصاص. وأما في الأموال والقضايا الأخرى غير الحدود والقصاص، فجمهور الفقهاء على أن الشاهد الواحد مع يمين المدعي كاف، وقالت الحنفية برد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تتمة. قال في الاختيارات: قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا يخالف نصا أو إجماعا. قال أبو العباس:
ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره، أي ولا ينقض غيره حكمه، أو ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره، يعني القاضي ليس له أن يحكم أن ينقض حكم حاكم آخر إلا أن يخالف نصا أو إجماعا. ولهذا أنتم تعرفون اليوم في شيء اسمه قاضي التمييز، صح ولا لا؟ قاضي التمييز أو القاضي الأعلى لماذا وضع؟ ليتأكد من أن القاضي لم يخالف نصا أو إجماعا، هذا نظره. نعم. لا لا، إذا أخطأ يجب أن يتراجع، لكن المقصود هنا إذا فرضنا أن القاضي أفتى في مسألة أو قضى في مسألة بناء على ما ظهر له، ما يأتي قاض آخر أو هو نفسه يقول هذا كنا نفتي به على المذهب القديم باطل، الآن نفتي على المذهب الجديد، هذا مقصوده. نعم. يعني مثلا نضرب مثال: كان القاضي في الأول، كان القاضي في الأول شافعيا، فجاء عنده إنسان وقال أريد أن أتزوج من هذه المرأة، والقاضي شافعي، انتبه الآن، فقال للمرأة: من أبوك؟ قالت: ليس لي أب، وإنما ولدت من سفاح، وهذا الرجل الذي يتزوجني هو أخي، أبوه سافح زنى بأمي، على مذهب الشافعي يعقد له لا بأس، لأنه لا نسب بين سفاح وبين عقد صحيح. حكم الآن ليس له بعد ذلك أن ينقض هذا الحكم، لو تحول إلى مذهب الجمهور مثلا قال ما يصير، ها؟ يفصل بينهم، ما يصير يفصل بينهم، لأن هذه مسألة اجتهادية، كان على ما كان، والآن هو في المسائل المستجدة يبني على ما سيأتي. لذلك عمر رضي الله عنه له قول في توريث الجدة ثم تغير قوله، ما في بأس بناء على النص. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو العباس: يفرق في هذا بين أن يستفيع يحكم به إن كان حدا أو حقا في نفس أو مال أو لا يستوفي، فإن استوفى فلا كلام، وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه.
هذا تفصيل لطيف في الفرق بين من قضى وانتهى وبين ما لم يستوفى بعد. نعم.
قال: والإشارة على غيره بالنقض ليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع في ماله، والقول الآخر فيما عليه بالاتفاق المسلمين، كمن يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار، وإذا كان مشتريا لم تجب عليه شفعة الجوار، إلى أن قال
يعني بعض القضاة يمكن يلعب، ها جاء إنسان قال أنا ببيع بيتي وهذا البيت له الشفعة يطالبني بها، فقال القاضي نعم الشفعة ثابتة، فحكم له بالشفعة. فجاء القاضي يريد أن يبيع، فجاء جاره وادعى وطلب الشفعة، قال لا أنا أعتقد بعدم الشفعة. إذا ما هذا ما يجوز أنه يختار، هذا لا يجوز للقاضي. نعم.
قال رحمه الله: إلى أن قال: وإخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمزيد أنه حكم به. أما إن قال شهد عندي فلان أو أقر عندي فهو بمنزلة الشاهد سواء.
نعم.
وخبره في غير محل ولايته كخبره في غير زمن ولايته، ونظير إخبار القاضي بعد عزله إخبار أمير الغزو بعد عزله بما فعله. قال أيضا: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، هو قول مالك وأبي ثور في الحدود، وقول مالك والشافعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد رحمه الله في القصاص انتهى، والله أعلم.
لا شك أن القاضي بعد تركه القضاء يصير حكمه مثل حكم الأمير بعد تركه الإمارة. وكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه وتيقن من ثبوته فإن للقاضي الثاني العمل به. نعم.
قال: باب الدعاوي والبينات. الدعاوي جمع دعوى والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة.
نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد ضعيف: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.
بالنسبة للبينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الحديث المتفق عليه يدل عليه. قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. البينة لو يعطى الناس بدعواهم، إذن لا بد أن ما يكتفى بمجرد الدعوة، ماذا نريد منه؟ البينة. هذا معنى الحديث، صح ولا لا؟ المتفق عليه. إذن لا بد في المدعي من البينة. طيب إذا لم يوجد عنده البينة ولكن اليمين على المدعى، إذن المعنى اللي عند البيهقي ثبت ولا ما ثبت؟ ثابت. نعم. ولذلك هي قاعدة من قواعد البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قاعدة من قواعد القضاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. في رواية أبي داود قال الشارح: في رواية أبي داود أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرى حلف وأخذ ما ادعاه. وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه أنه قال: حنش بن المعتمر أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. ونزع على ما قالوا بخمسة يشهدون. قال وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين. فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاء وصلحا. وسوف أبين لكم ذلك كله. أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان،
وإلا هذا الصلح، فإذا رضوا بالصلح هذا حكمه. نعم.
وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكم يقر أن يحلف أقرعنا بينكما على الحلف، فأيكما قرع له حلف.
نعم.
قال فقضى بهذا وأنا شاهد، انتهى. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، حرم عليه الجنة. قاله رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. قال: الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط حقا عن نفسه وإن قل.
نعم.
قال: وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. قال: المراد بكونه فاجرا في يمين أن يكون متعمدا عالما أنه غير محق.
بالنسبة للأيمان الفاجرة كبيرة من كبائر الذنوب، ومصيبة الأيمان الفاجرة أن الرجل إذا أراد أن يتوب منها ما تقبل توبته منها إلا بإرجاع الحق إلى أهله. فلنفرض أن إنسان حلف يمينا أن هذه الأرض لفلان، فحكم القاضي بناء على يمينه ثم ندم، فإن ندمه لا يغني حتى يعمل بأن يرجع قيمة الأرض أو الأرض إلى صاحب الأرض. ولذلك الأيمان الفاجرة عظيمة يا أخو. نعم.
قال رحمه الله: عن الأشعث
وعن أبي موسى
رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وقال إسناده جيد.
ومن هنا ندرك من أين علي رضي الله عنه أخذ قضية الصلح، من هذا الحديث. إذا لم يكن لأيهما بينة فإنهما يتصالحان، إذا لم يرضيا بالصلح فيصار إلى اليمين. طيب، الآن سؤال: لو أن رجلا كان ماسكا بزمام دابة، خلونا من المسائل القديم نجيب مسألة جديدة. أنت الآن عندك مفتاح سيارة، وهذه السيارة موجودة في الميناء لحين مو مسجلة، عشان نقول روح جيب دفتر من المرور. أنت تقول: هذه السيارة سيارتي وهذا مفتاحي. وشخص آخر عند الميناء يقول: لا، هذه سيارتي. الآن من الذي يحلف؟ من المدعي ومن المدعى عليه؟ لا، اللي وياه المفتاح مدعى عليه، لأنها عنده شيء يثبت أن السيارة بحوزته فهو مدعى عليه. الآن المدعي اللي ما عنده سيارة مفتاح، نقول له: جيب شهودك، جيب أدلتك، ما نتعب صاحب المفتاح، نقول له: روح أنت جيب. ليش؟ أن المدعى لا يتعب ولا يطالب. لو أن كل مدعى عليه طولب ما خلص الناس. إنسان قاعد ببيته ويجي شخص عند القاضي يقول ترى هذا البيت بيتي، نقول له روح يا صاحب البيت جيب دليل ان هذا بيت بيتك ونتعبه؟ لا يا حبيبي. واضح؟ إذن الآن نقول لمن ليس معه المفتاح ائتنا ببينة. واضح؟ إذا قال ما عندي بينة أحلف، نقول حلفك غير مقبول إلا أن يكون معك شاهد. طيب ليس معه شاهد يمينه غير مقبولة. قال لكن أرضى بيمين المدعى عليه، إذن يحلف المدعى عليه ويأخذ سيارته وتنتهي القضية. نعم. ما في شك. أي نعم، يجوز لأي إنسان إذا اتهم ظلما وزورا أن يرفع دعوة وقضية لرد الاعتبار. لماذا؟ هذا فيه إصلاح عظيم، حتى لا يدعي كل إنسان على أي إنسان. الآن المحاكم لولا وجود هذه الزواجر لكان كل واحد يدعي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنهما إذا تداعيا عينا ليست بيد أحد أنها تقسم بينهما إذا لم يكن مع أحدهما قرينة ترجح دعوة. وروى أبو داود عقب هذا الحديث أن رجلين تداعيا، أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. قال في الاختيارات: ومن بيده عقار.
لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنت كل واحد منكم جايب شاهدين لازم واحد منكم كاذب؟ ليش قسم البعير بينهم؟ لأنه يحتمل أنه لم يكذب، لا هذان شاهدان ولا هذا، هذان رأي البعير عند هذا الرجل في وقت وهذان رأي البعير في وقت. واضح؟ نعم.
قال في الاختيارات: من بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجدي إلى موتي ثم إلى ورثتي ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه
عن مورثه
أحسن عن مورثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوته المدة الطويلة. ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق انتهى.
هذه المسألة تكتبونها بالجانب تسمى مسألة سقوط الحقوق بالتقادم. هل أو اكتبوها بصيغة سؤال: هل تسقط الحقوق بالتقادم أو لا؟ هذه مسألة مهمة ترى. وفي القضاء الكويتي أن هناك بعض الحقوق تسقط بالتقادم وهو الصواب. ها؟ تقادم كيف؟ يعني أنت الحين عندك مزرعة وبجنب مزرعتك أرض فاضية وتشوف إنسان جاي وجالس وقاعد يحفر ويسوي سور وقاعد يزرع، بعد 20 سنة ترفع عليه قضية أن هذا الأرض لي أنا. شلون انت قاعد 20 سنة رجال قدامك؟ لو انك غايب لك وجه، لو انك ما شفت لك وجه، لكن انت قاعد تشوفه وانت حاضر. فالحقوق هل تسقط بالتقادم او لا؟ هذه المسألة يحتاج الى تفصيل كبير، يحتاج الى تفصيل كبير. يفرق بين ما يراه من ادعى التصرف في ملكه مدة يمكن معها الإنكار أو الدعوة ولم يفعل، وبين من كان غائبا. سأضرب لك مثال. واحد من جماعتنا هني راح بعد 30 سنة راح أفغانستان. لما راح هناك الناس حفروا القبور في أرضه، قال لهم يا جماعة كل واحد منكم يجي يشيل ميتة من قبري من أرضي، أرضي ما هو مقبرة، ودوا حطوا بالمقبرة. جاء واحد قال لا أنت ليش ساكت طول هالسنين ما تقول شيء؟ قال لهم لأني أنا ما شفت ولا دريت ولا علمت. إذن له الحق بالمطالبة ولا ليس له الحق؟ لكن لو علم ليس له. لذلك قبل 10 سنوات أخبرني هذا الرجل بهذا الكلام. قلت له الآن ترسل لهم وتطلب منهم إزالة هذه القبور من أرضك، وإلا فبعد ذلك ليس لك حق المطالبة. كأنك رضيت، مثل إنسان يرى أحد يتصرف في ماله وساكن، خلاص كأنك وكلته. نعم.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وابو داود النسائي وصححه ابن حبان. قال: الحديث دليل على مشروعية التلغيظ في اليمين بالمكان والزمان إذا رآه الحاكم.
إذن تضيفون إليه الحديث دليل على مشروعية التغليظ في اليمين بالمكان، لأنه وش قال في المكان؟
منبري
هذا. طيب والزمان؟ ما في دليل على الزمان، لكن الآية فيها دليل على الزمان. من بعد صلاة، من بعد الصلاة، زمان الصلاة في الآية، في آية نعم: فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، لكن متى يقسمان؟ من بعد الصلاة فيقسمان بالله. إذن دل على تغليظ اليمين زمانا، صح؟ وهذا الحديث دليل على تغليظ اليمين مكانا، بدل ما يحلف برا قل له لا حبيبي تعال احلف داخل المسجد، صح؟ واضف إليه: وجواز تغليظ اليمين لفظا، وجواز تغليظ اليمين لفظا، يعني إذا هو بدل ما يقول أقسم بالله قل لا، قل أقسم بالله الذي يهلك الظالمين ويقطع دابر الكاذبين أنك صادق ولست بك. هذا يسمى تغليظ اليمين بإيش؟ باللفظ. طيب هاي الثالثة. والرابعة: تغليظ اليمين بالحال. كيف تغليظ اليمين بالحال؟ كأن يضع يده على المصحف ويحلف، يضع يده على المصحف ثم يقسم، يقول أقسم بالله العظيم أني صادق. هذا ترى وضع اليد على المصحف يسمى تغليظ اليمين بالحال أو الهيئة، الهيئة والحال بمعنى واحد. إذن هذه 4 طرق لتغليظ الأيمان، ويجوز تغليظ الأيمان بها كلها أو ببعضها. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايع إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. قال: أشار الحديث دليل على عظم ذنب هؤلاء 3، فإن وفيه دليل على مشروعية التغليظ في اليمين هو قول الجمهور.
نعم.
قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده.
إذن هذه القاعدة مضطردة، أنه إذا ادعي شيء وهذا الشيء في حوزة أحدهم وليس للمدعي بينة فإنها تبقى عند المدعى عليه. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف، وفي إسنادهما ضعف. قال الشأن الحديث الأول أخرجه البيهقي ولم يضعفه، وفيه دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، وهو مخصص لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والخاص مقدم على العام وشاهد الحال مع صاحب اليد، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. قال في الاختيارات: إذا تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة وتقدم على اليد الحسية. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق فيه دليل على ثبوت رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه.
هذا كلام صحيح، إذا لم يحلف المدعى عليه، يعني جاء المدعي قال هذا السيارة سيارتي، قال الرجل لا، سيارة سيارتي وهذا مفتاحها بيدي، قال أنت بعت لي السيارة، قام بعت لك السيارة وهي بيدي، وللمدعي ليس له بينة، نقول للمدعى عليه احلف اليمين، قال لا أحلف، فيرد اليمين إلى المدعى، المدعي يرد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، يقول أنت أحلف، عند نكول المدعى عليه ترد اليمين إلى المدعي. نعم، كيف ما فهم؟ نعم، أيوة، نعم، أي نعم، لأن كونه لا يحلف مظنة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري محرزا
المدلجي أو محرز؟ أنت ما عندك التقريب؟
لا يا شيخ، في بعض النسخ مجزز بجيم وزاي،
هو هذا الصواب.
إيه، المدلجي.
نعم، المدلجي، نعم صح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ألم تري مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة أسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. قال شأن الحديث: دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهو قول الجمهور، والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها.
اعتبار القيافة في ثبوت النسب قول الجمهور خلافا للحنف، وهو الآن معمول به في العالم، لأن قول ما يسمونه بالدي ان ايه هذا هو نوع من أنواع القيافة. كيف يعرفون أن هذا ابن هذا إلا بالمطابقة؟ المطابقة هو القياس. نعم.
قال: والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه، وكان الكفار يقدحون في نسب أسامة لكونه أسود وأبوه أبيض، فاستبشر صلى الله عليه وسلم بقول القائف: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال في الاختيارات: يتوجه أن يحكم بالقيافة في الأحوال كلها كما حكمنا بذلك في الجذع المقلوع إذا كان له موضع في الدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة.
هذه المسألة مهمة، لو تنازع الزوجان بعد الطلاق والانفصال على متاع البيت كيف يفصل القاضي؟ فجمهور الفقهاء يقول: إذا لم يكن لأحدهما بينة فالفصل يكون أنه يعطى كل واحد منهم ما يناسبه، فمثلا أدوات الزينة تعطى للمرأة، أدوات الحفر والنجارة تعطى للرجل. إذن هذه المسألة أيضا مهمة عند النزاع. نعم.
قال: كما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف.
لو تنازع صانع الصواغة وصانع الساعات، فسنعطي الميزان لصانع الصياغة، وسنعطي الأدوات التي تستخدم في صناعة الساعات لصاحب الساعات. نعم.
قال: وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به، وكذلك لو تنازع غراسا أو ثمرا في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبر بالنسب.
بالنسبة للخبرة، يعني في الكويت هناك شيء اسمه الخبراء في المحاكم، كثير من مسائل النزاعات القضاة يرجعون فيها إلى الخبراء، وهم أهل الاختصاص في كل فن، وهو الصواب، إنه قول الجمهور. نعم.
وكذا لو تنازع اثنان لباسا أو نعلا من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازع دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما دون الآخر، أو تنازع زوج خف أو مصراعا مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند، وسواء كان المدعى في أيديهما أو في يد ثالث، وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، القيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش. فإذا قلنا بتقديم القيافة في صورة الرجحان فقد نقولها هنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله
شيء، أن القيافة ليست من البينات، وإنما القيافة يصار إليه عند ترجيح الأمر فقط، وليست القيافة بينة يحكم به، فرق بين المسألتين. البينات سبق وأن ذكرناها كم؟ الأربعة أو الخمسة: الشاهدان، يعني الإقرار أولا، ثم الشاهدان، ثم شاهد ويمينه، ثم يمين المدعي. وإذا قلنا بعود اليمين إلى المدعي فيصير خمس. إذن لم نذكر القيافة ضمن الأدلة، إذن ماذا نسميه؟ من المرجحات فقط، مثل القرعة من المرجحات فقط. نعم.
قال: فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش. إذا قلنا بتقديم القيافة في صورة الرجحان فقد نقولها هنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء يثبت ذلك، فيقص القائف أثر وطئ من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع فتوجب أحد الأمرين: إما الحكم به، وإما أن يكون لوثا يحكم به مع اليمين للمدعي وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. انتهى، والله أعلم.
كلام سديد من أبي العباس رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العتق. العتق في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة.
الشارع حث على العتق بعدة طرق، منها حثه على مطلق فك الرقاب، ومنها جعله على فك الرقاب الأجور العظيمة، ومنها ترتيب عتق الرقاب على بعض الأحكام والكفارات ونحو ذلك، ومنها تيسيره للعتق، فلو أن أحد الشريكين عتق نصيبه عتق العبد على الباقين إن كان المعتق الأول معسرا فيكاتب. ومنها، وهو الخامس، أن الشارع حث على المكاتبة. ومنها، وهو السادس، أن الشارع حث على معاملة العبيد والإماء معاملة النفس، وهذا يجعل الإنسان يتخلص من عبيده لكي لا يتحمل تبعاتهم يوم القيامة. فالإسلام ليس دين الرق كما يظنه بعض الجهال. الإسلام جاء ليخلص الناس من الرق، سواء من رق الناس أو من رق المعبودات الباطلة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. قال الترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على فضل العتق وأن عتق الذكر أفضل.
مع اتفاقهم أن عتق الذكر والأنثى في الكفارات سواء، لكن عتق الذكر أفضل أجرا ولا يترتب على الذكر والأنثى في الكفارات فرقا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا أنفسها عند أهلها. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على أن ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعتقه أفضل من غيره. وقد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له بعبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتقه. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. قال الشارح: الحديث دليل على أن من اعتق شركا له في عبد وكان موسرا لزمه تسليم حصة شريكه بعد التقويم وعتق عليه جميعه. قال في الاختيارات: وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وموسر عتق نصيبه ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة وهو قول طائفة من العلماء، وإن كان معسرا عتق كله واستسعى في بدوط قيمته، وهو رواية الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه.
يعني لو أن إنسانا اشترى عبدا مع إنسان آخر على سبيل الاشتراك، ثم بدا له أن يعتق نصيبه، فقال للعبد: أنت حر فيما يتعلق بنصيبك. فينظر إن كان القائل معسرا فنصيب الشريك الآخر يلزمه أن يكاتب العبد ويذهب العبد ويطلب الكتابة والسعاية حتى يتخلص مما بقي عليه من العبودية. وإن كان القائل له: أنت حر في نصيبي، موسرا يلزمه الشارع أن يدفع قيمة نصيبي شريكه حتى يصبح العبد حرا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. الشارح دليل الحديث دليل على عظم حق الوالدين،
وفيه دلالة على عظم أجر العتق، هو العمل الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يؤدي به حق والده، وفيه دلالة أيضا على عظيم مذلة العبودية لغير الله. نعم.
قال وعن ابن عمر
وعن سمرة
أحسن لك. قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرما فهو حر. رواه أحمد والأربعة. رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. قال الشارح حديث دليل على أن من ملك من بينه من أحسن من بينه وبين رحم وبين رحم محرمة
من بينه وبينه رحم نعم
من ملك من بينه وبينه رحم محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه.
يعني لو أن إنسان اشترى عبد أمة فتبين أنها عمته أو خالته أو بنت أخيه فإنها تعتق. وهكذا بالنسبة للذكور ينزل منزلة الإناث، فإن كان ذا محرم عليه فإنه يعتق. لو اشترى أخاه، لو عكس يكون منزلة أخته، إذن يعتق عليه. واضح؟ لو اشترى عمه يعتق عليه، لو اشترى خاله يعتق عليه. واضح؟ نعم.
قال عن عمران
بن دين عظيم يدلنا على أنه يسعى ليش؟ يسعى لإعتاق الناس. نعم.
قال عمران
لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم استرقاق عام، أجل في جميع حروبه التي انتصر فيها لم يأتي عنه الاسترقاق العام، وإنما استرق بعضهم. نعم.
قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته لم يكن له مال غيره فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. الشارح حديث دليل على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث. قوله وقاله قولا شديدا يشير إلى ما أخرجه النسائي وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
لماذا؟ لأنه عمل عملا على خلاف السنة، وفي الحديث دلالة على أن من يعمل على خلاف السنة فإنه يكون على خطر، لأن السنة أن الإنسان لا يوصي بأكثر من الثلث. واضح؟ نعم. لم يسترق استرقاقا عاما. نعم. أي ما استرق أهل مكة؟ ما هو فتح مكة؟ هم كفار ولا لا؟ لماذا لم يسترقهم؟ طيب في غزوة بدر أخذ كم واحد؟ 70. لماذا قبل المن منهم ولم يسترقهم؟ واضح؟ احنا ما ننكر الاسترقاق، استرقاق أمر باق يرجع فيه المصلحة إلى ولي الأمر المسلم، لكن الاسترقاق العام الذي يظنه بعض الجهال هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحيح من أقوال أهل العلم لو حصل حرب بين المسلمين والكافرين فإن ولي الأمر المسلم مخير بين استرقاقه أو عتقه أو البدل أو المن عليهم بلا بدل أو قتل الأسرى عند من يقول به، وإن كان هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يجوز قتل الأسرى. نعم.
قال وعن سفينة رضي الله عنه أنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. قال الشاعر الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق، وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط ولا يتم عتقه إلا به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه في حديث طويل. قال الشارح الحديث دليل على إثبات الولاء للمعتق. قال الشارح الحديث دليل على إثبات الولاء للمعتق. قال الحافظ يؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق.
ليش؟ لأنه قال إنما الولاء لمن، لكن هذا لا يدل على نفي أنواع الموالاة الأخرى، لذلك الاستدلال بهذا متنازعا فيه. الصواب أنه يوجد ولاء الإسلام. نعم
شيخ، ربما من حيث الورث،
حتى من حيث الورث بعض العلماء يورث بولاء الإسلام وإن كان قول ضعيف. نعم المسلم الذي أسلم وله مال وليس له وارث عند الجمهور يذهب إلى بيت مال المسلم، وبعض العلماء يقول له يذهب إلى من أسلم على يديه، على هذا يكون عندك ولاية كثيرة إذا أسلم على يديك ناس. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. قال الشارح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء وهبته كالنسب، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك والله أعلم.
نعم.
قال باب المدبر والمكاتب وأم الولد وأم الولد. قال الشارح المدبر الرقيق الذي علق الذي علق عتقه بموت مالكه، والأصل في التدبير السنة والإجماع، والمكاتب من وقعت عليه الكتابة، وحقيقتها تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوهم. وأم الولد هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك. قال الشارح حديث دليل على مشروعية التدبير، وذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وفيه دليل على جواز بيع المدبر لحاجة سيده أو قضاء دينه،
يعني قبل موته طبعا. نعم. أما بعد الموت فليس لأحد أن يبيع المدبر، لأنه بمجرد موت مدبره يصبح حرا. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. قال الشارح الحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يوفي ما كتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك، وهو قول الجمهور. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال الشارح الحديث دليل على أن المكاتب إذا صار معه جميع مال الكتابة فقد صار له مال الأحرار فتحتجب منه سيدته، وفيه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها، وهو قول أكثر العلماء. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي
كل نظر يقول فيه الفقهاء بجوازه كل نظر يقول فيه الفقهاء بجوازه فالمقصود النظر بلا شهوة إلا ما يكون بين الزوجين فقط. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر بقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وابن داود النسائي. قال الشارح حديث دليل على أن للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته فتباعد ديته، وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنص.
وعن عمرو بن الحارث رضي الله أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. قال الشاعر الحديث دليل على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها، لأنه صلى الله عليه وسلم مات وخلفه مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام، وتوفيت في أيام عمر، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وخلو قلبه وقالبه من الاشتغال بها، فإنه مشتغل بطاعة ربه وتبليغ رسالته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. قال الشاعر الحديث دليل على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها، وهو قول أكثر الأمة.
ولم يثبت فيه الخلاف إلا عن علي رضي الله تعالى عنه. وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم أن أم الولد بمجرد وفاة السيد يصبح حرة. لماذا تصبح حرة؟ لماذا؟ أحسنت، لأنها أصبحت الآن مملوكة لولدها، ما يمكن تملك. وحنا قلنا في الحديث من ملك ذا رحم عتقت عليه.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنه
وعن سهل
قال وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه
منتبه، صح ان جايني شوية نوم لكني منتبه.
انا اللي نايم. قال وعن سهل بن حنيفة،
سبحان الله القيلولة مفيدة، لازم ناخذ قيلولة، طلاب العلم لازم ياخذون قيلولة ولو نص ساعة ولو ربع ساعة بين الظهر والعصر، بين الدوام وبين العصر.
وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الشاعر الحديث دليل على فضل الإعانة فيما ذكر وعظم أجرها، وقد قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب بمثل ثمنه. رواه ابن جرير. قال العلماء وليس ذلك بواجب، والله أعلم.
نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.